بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. وصلنا للقاء الخامس، واليوم مع لقاء من أهم اللقاءات على الإطلاق، وهو الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى، عن القرآن الكريم. طبعا مش محتاجين أن أنا يعني أقول لكم أن رمضان هو شهر القرآن، لأن الله عز وجل لما عرف الشهر، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما عرف الشهر لينا شهر رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فربنا سبحانه وتعالى عرف لينا هذا الشهر بأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس القرآن مع سيدنا جبريل في كل عام في رمضان مرة. فلما كانت السنة الأخيرة أو العام الأخير الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، درس جبريل القرآن مرتين. الحديث ده بيدينا فكرة مهمة جدا ومبدأ عظيم من مبادئ التعامل مع القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ القرآن على جبريل، ولكن كان يدارس القرآن. لذلك رمضان هو شهر المدارسة، والموسم اللي احنا بادئينه دوت، وهذا التحدي الميتيوم تحدي اللي احنا بدأناهم بالفعل، اللي هم 3 شهور، رجب وشعبان ورمضان وعشر أيام قبلهم، احنا بدأنا بفضل الله من قبلها بعشر أيام أو أكثر، دول ميتيوم. هذا الموسم لابد أن نغتنمه في مدارسة القرآن، مش مجرد القراءة ولا مجرد عد الحروف، ان انا قرأت كم جزء وقرأت كم صفحة، ولكن التدبر والمدرسة. وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، بس دي مجرد مقدمة سريعة، ان من اهم واعظم الولائم والقفزات الايمانية اللي احنا ان شاء الله لابد ان نغتنمها في هذه الايام الفاضلة هي مدارسة القرآن. طيب ليه احنا بنتكلم على مدارسة القرآن؟ طبعا زي ما انتم شايفين ان عنوان اللقاء سميناه اهل الله. ليه قلنا الكلام ده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. طبعا الكلمة دي يعني فيها عمق رهيب في المعنى. يعني تخيل أنت مثلا لما يحصلك أي حاجة، أول حاجة بتفكر فيها هم أهلك. لما يأتي ابتلاء، أو يأتي مثلا لو أنت في مكان وحصل زلزال، حصل غرق، حصل مصيبة تنزل، أول ناس بتفكر فيهم أهلك، أول ناس عايز تحميهم أهلك، أول ناس بيبقوا تحت رعايتك وكفالتك ووليتك هم أهلك. ولا المثل الأعلى، إذا صرت من أهل الله كيف سيكون حفظ الله عز وجل لك، وكيف سيكون تولي الله عز وجل لك، تولي الله عز وجل أمرك وحفظه لك ولدينك ولأهلك ومالك وكل ما تملك وكل ما يهمك، الله عز وجل يتولاك، لأنك ستكون من أهل الله عز وجل الذين هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم. طيب إحنا ليه بنتكلم على القرآن بصفة خاصة؟ لأن القرآن الله عز وجل وصفه في كتابه بصفات تجعلنا نبقى يعني شغوفين جدا بأن احنا نتعلق بالقرآن. زي ايه؟ الله عز وجل وصف القرآن في القرآن أنه روح، فقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك الإنسان الذي ليس في حياته قرآن حياته ميتة، حياته جسد بلا روح، لأن القرآن هو روح الحياة. فأي شيء، أي عبادة، أي يوم من أيامك يخلو من القرآن فهو يوم ميت جسد بلا روح. ونحن الآن في زمان يعني ينتشر فيه كثير جدا من الشبهات ومن الشهوات ومن المشاكل ومن الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والأزمات النفسية والبلاء والظلمات الكثيرة جدا. فنحن في هذه الأيام في حاجة إلى النور، والله عز وجل قد وصف كتابه بالنور، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا الكتاب هو النور، القرآن هو النور الذي يضيء لنا هذه الظلمات. والحقيقة أن هذا الجانب من المعايشة والتعاون مع القرآن مهضوم حقه. ناس كتير لا تتعامل مع القرآن كمصدر للهداية، هو بيتعامل معه فقط كمصدر للثواب، ان هو يتعامل مع القرآن هو اقرا كم صفحة، اقرا كم جزء، حفظ كم جزء، صلى بكم جزء، لكن تدبر كم آية، عاش مع كم آية، هل وجد يعني حل لمشاكل حياته في القرآن؟ وده برضو هنيجي معاه ان شاء الله في انواع حجر القرآن والاستشفاء بالقرآن، ان كثير من مشاكل حياتنا حلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الفكرة ان احنا زي ما قلت كثير مننا لا يعطي القرآن حقه في هذه المسألة، ان احنا ساعة لما بتيجي مشكلة، سواء مشكلة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او محدش فينا بأول ما بيفكر يفتح المصحف ويدور على حل المشكلة دي فين، في كتاب الله سبحانه وتعالى. وده برضو من قلة فهمنا وتدبرنا للقرآن. فكثير من الناس يعني عندما يذهب إلى القرآن بهذه النية، نية الاستشفاء ونية وجود الحلول، يجد كنوز من الفهم وكنوز من المعرفة وكنوز من الهداية لم يكن يعلم أين هي. لذلك القرآن هو نور وهدى، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقرآن زي ما احنا قلنا هدى وشفاء، فقال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء ليس فقط للأمراض اللي هي أمراض البدن، وطبعا هو شفاء لها بلا شك، لكن أمراض النفس وأمراض البدن وأمراض الروح، كل هذه الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، تجد الشفاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة جدا في القرآن أنه هو الحق، لأن الناس كتير بتيجي في وقت من الأوقات وتبقى مش عارفة أين الحق، تبقى مش عارفة تتبع مين. وده طبعا يعني بيحصل كتير، بالذات لما تضخم الخلافات الإسلامية الخلافات الإسلاميين مع بعض يعني. فلما يضخم الإعلام ويضخم أعداء الإسلام هذه الخلافات، بيبقى نيتهم إنه عايز يقول لك إن مفيش حق، إن المسلمين أو الإسلاميين أو المنهج الإسلامي بصفة عامة لا يحتوي على الحق. ليه؟ هم مختلفين، مش عارفين أصلا، يقولوا النقاب فرض ولا مش فرض، يقولوا كذا حرام ولا كذا حلال، يقولوا الإصلاح في الباب الفلاني هيحصل كذا ولا كذا. فعايز يقول لك إن مفيش حق، لكن القرآن هو الحق، كما قال الله عز وجل عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن هو الحق، وفهمنا للقرآن هو الذي يحتمل هذه الاختلافات. وبعدين بالذات للناس اللي هي بتسأل السؤال ده، اللي يقول لك انتوا لو ما كنتوش، لو كنتوا على الحق ما كنتوش اختلفتوا، او الاختلافات ديت سببها ان انتوا لستم على الحق، بقول له دايما المثال الشهير، يعني الانسان دايما اللي بيبقى مريد للحق ومريد للوصول لا يكل ولا يمل من البحث. يعني ايه؟ يعني دايما الانسان المستغني هو اللي بيقول كلمه والله لما تبقوا اتفقوا بقولوا لي، ده انسان مستغني. هل انت مثلا لو انت نفسك تليد بمرض ما، او لك ابن مثلا وبتلي بمرض ما، والمرض ده الاطباء اختلفوا في علاجه، وأمراض كتير على فكرة اختلف فيها الأطباء في علاجها، فليقولوا مثلا إن علاجه عملية، الجراحين مثلا يقول لك لا ده علاجه إن احنا نعمل عملية جراحية، واللي هم الأمراض الباطنية يقول لك لا احنا نمشي على العلاج الأول، نجرب العلاج كورس كده مثلا أسبوعين ثلاثة شهر، وبعدين يمكن يستجيب ومنحتاجش نعمل عملية والأمور تتحسن مع العلاج. غير يقول والله لا ده في علاج جديد نزل ممكن نعمل كذا، لا ده في علاج اشعاعي، لا ده في علاج نووي، ده في علاج كذا، ده في علاج كذا، وانواع العلاج ومدارس الطب مختلفه على فكره. هل لو في انسان عاقل وهو مريد للشفاء، نفسه ان ربنا يشفيه او يشفي ابنه المريض، يقول لهم والله انتوا يا دكاتره مختلفين، فبالتالي انا مش هتعالج او مش هعالج ابني المريض لحد ما تتفقوا ويسيبهم ويمشي؟ هل ده إنسان صادق؟ هل ده إنسان فعلا يريد الشفاء، يريد الاستهداء؟ ولا ده إنسان كاذب مستهتر مش عارف مصلحته ولا عارف مصلحة ابنه؟ كذلك في باب الدين، ناس كتير تقول ان احنا والله الاسلاميين مختلفين، لا ده في افكار كتير، ده في مدارس مختلفه في العقيده، ده في مدارس مختلفه في الفقه، ده في مدارس مختلفه في كذا، فانا بالتالي مش هتتبع ولا واحد منهم لحد ما تبقوا تتفقوا. الانسان اللي بيقول كده هو انسان بيستغني عن الدين، بيخرج الدين من حياته وليس مريدا للحق. الانسان المريد للحق هو الذي يبحث ويجتهد ليصل لافضل السبل للشفاء. زي ما قلت لكم كده، الانسان المريض اللي هو بيسمع الامراض الباطنيه يقول له والله اعمل كذا، والجراحين يقول له لا ده عمليه، وخلافهم يقولوا كذا ودول يقولوا كذا، لو هو فعلا مريض للشفاء بيعمل ايه؟ بيبحث عن افضل طبيب وعن افضل علاج وعن افضل ما توصلت اليه العقول البشريه في مجال الطب لحد ما ايه، لحد ما يصل الى هذا الباب، وساعتها بيتبعه وممكن يجرب ده ويشوفه، ولو ما نفعش يبقى يجرب ده وهكذا. وكذلك الإنسان المريد للحق وللهداية لا يستغني عن كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن كلامه ولا عن مناهج الإسلام أو على فهم التراث الإسلامي مثلا وخلافه، ويقول لهم لما تبقوا اتفقوا بأجي لكم، لا بيتبع وبيتحرى وبيسأل الله عز وجل الهداية إلى أن يهدي الله عز وجل الطريق الصحيح. ولذلك القرآن هو الحق الثابت الذي لا يتغير. ممكن فهم بعض الناس لكلام الله يتغير، ممكن يبقى فيه اختلاف في تفسير بعض الآيات، أيوة، وده من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ساعة الشريعة الإسلامية. وكتاب الله عز وجل هو الفصل وليس بالهزل، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. وردت الأوصاف دي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة، أنا بجمع لكم بس بعض الفضائل قبل ما ندخل في الموضوع. لما هنتكلم عن فضل القرآن في يعني مجموعة من الآيات ومجموعة من المواقف اللي ما ينفعش ما نذكرهاش، منها ومن أولها وأعظمها سورة المزمل. ليه سورة المزمل من المواطن اللي ما ينفعش ان احنا هنتكلم عن القرآن وما نتكلمش عنها؟ لأن سورة المزمل يا شباب من السور التي أوضحت لنا تعامل الصحابة مع القرآن. تعامل الصحابة مع القرآن إزاي؟ لما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الإسلامية، فرض قيام الليل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لمدة سنة. أنتوا عارفين سورة المزمل فيها آية في النهاية اللي هي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، اللي هي الآية الأخيرة، الآية 20 في السورة. الآية دي تأخرت سنة كاملة عن أول الآية، عن أول الصورة، يعني أول الصورة نزلت وبعدها بسنة نزل التخفيف اللي هي الآية 20، الآية الأخيرة في سورة المزمل. طيب استفاد إيه العلماء من ذلك؟ هو أصلا إيه السبب؟ سبب النزول أو إيه اللي حصل وإيه بقى اللي احنا استفاده؟ سبب النزول طبعا أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، ودي من أول ما نزل من القرآن، من أول الصورة التي نزلت من القرآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طبعا قم الليل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الأمر للوجوب، وفعلا كان واجب على النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة من الذين معه، وامتثلوا هذا الأمر إلى أن نزل التخفيف بعد سنة، سنة كاملة ربى فيها الله سبحانه وتعالى الصحابة على هذه المعاني. طب إيه الفايدة بقى اللي احنا استفادها؟ إن من أراد أن يسلك هذا الطريق، من أراد أن يسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في العمل وفي الدعوة وفي السلوك وفي الأدب، لابد أن تكون له مثل هذه البداية، سنة كاملة من القيام مع كتاب الله سبحانه وتعالى. شباب كتير بيسأل يقولك أنا لسه ملتزم جديد، أنا عايز طريق أسلكه في علاقتي بالله، أنا عايز أحسن من صلتي بالله. أقول له بمنتهى البساطة، بعد الفرائض، طبعا الفرائض ما فيش خلاف لازم هطلل الفرائض وكذا، إيه الطريق بقى اللي بعد الفرائض لابد تسلكه؟ طريق النبي عليه السلام في قوم الليل إلا قليلا، لابد رجلك تتورم من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، لابد تستشعر هذه الخلوة وهذه المعية الربانية، هذا الأنس بالله. لو بدأت بهذا الطريق ستصل إن شاء الله. فنزلت الآيات في أول السورة يا أيها المزمل، وخذوا بالكم النداء يا أيها المزمل كان نداء بما يخالف الأمر. يعني بما يخالف الأمر، يعني زي بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني المدثر، المدثر اللي هو لابس الدثر، والدثر زي ما قال كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور اللي هي الملابس الفخمة اللي هم الأغنياء يعني. فذهب أهل الدثور بالأجور يعني الناس الأغنياء بياخدوا الأجور ليه؟ بيتصدقوا وبيحجوا وبيطلعوا زكاة، وإحنا ما بنعملش الحاجات دي عشان معناش فلوس. إحنا يدوبك بنصلي وبنصوم، لكن الحاجات اللي فيها فلوس اللي هي الزكاة والحج والنفقة معناش فلوس. فذهب أهل الدثور بالأجور، ده حديث. طيب يعني إيه برضو؟ يعني المدثر هو الإنسان اللي لبس لبس فخم، لبس غالي، لبس قيم، تمام؟ طيب ده يتنافى مع إيه؟ مع أن أنت تروح تبذل من نفسك للناس وتكلمهم. يعني إيه؟ يعني أنا الوقت لو نزلت كده في الشارع ولقيت شباب مثلا بيعملوا معاصي أو شباب غافل الله، وروح تكلمهم ولهم يا شباب اتقوا الله وأذكرهم بالله وأقول لهم إن كل حاجة في حياتنا هي رسالة من الله، وانت العين اللي انت بتشوفها دي رسالة من الله، قد تستخدمها في طاعة الله وقد تستخدمها في معصية الله، ودنك دي نعمة من الله، ممكن تسمع بها القرآن فتزداد إيمانا إلى إيمان، ممكن تسمع بها حاجات محرمة تبعدك عن الله عن الله سبحانه وتعالى، رجلك دي ممكن تبقى طريقك إلى الجنة انت تمشي بها للمساجد وتمشي بها في طاعة الله والسعى الأرض. وعمال بذكره بالله، ايه رد الفعل المتوقع من الشباب؟ ممكن في ناس بتستجيب، ناس كويسة بتستجيب، لكن اللي مش هيستجيب هيعمل معايا ايه؟ اكيد هيكلمني باسلوب مش كويس، هيستهزئ بيا، هيتريق عليا. وده اللي حصل مع النبي عليه السلام، قالوا عليه ساحر وقالوا عليه مجنون وقالوا عليه كذاب. فهو انتقاص من مكانة الانسان الاجتماعية. الدعوة بيبقى فيها نوع من الانتقاص، بالذات دعوة الشوارع، دعوة ان انت تنزل تكلم الناس، بيبقى انتقاص من المكانة الاجتماعية. فالنبي عليه السلام نودي بما يخالف ذلك، ربنا قال له يا أيها المدثر لابد تخلع هذا الوصف عن نفسك، قم من هذا الوصف إلى المهمة التي أمرت بها وهي قم فأنذر. كذلك بقى في سورة المزمل يا أيها المزمل، دي سورة واحد المزمل هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار قال زملوني زملوني، يعني واحد متغطي ونايم. التزمل ده ان انت شفته بالذات في أيام برد زي اللي احنا فيها كده، وانت متغطي كده تحت اللحاف وتحت البطانية، دي سورة المزمل. ده معنى كلمة مزمل، ان انت نايم ومتغطي. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فالنداء كان على النقيض من الامر، يعني لابد تخالف هذه الصورة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نام بعدها، ولما احمرت عيناه من قلة النوم فقالت له خديجة ألا تنام يا رسول الله؟ قال لها مضى عهد النوم. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص نزلت الآية غيرت حياته، غيرت نومه، غيرت كل عاداته صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، شوف الـ الأمر من الله سبحانه وتعالى، قم الليل إلا قليلة. يعني إلا قليلة، يا تخيل يا شباب الوقت الليل بيبدأ عندنا الساعة كام تقريبا؟ المغرب تقريبا الساعة 7، يعني الليل تقريبا بيدخل عندنا الوقت الساعة 7، والفجر تقريبا الساعة 6 تقريبا يعني. فتقريبا الوقت الليل الوقت أكتر من 10 ساعات، بوصل ل 11 ساعة ممكن كمان يعني. هنتخيل إن هو 10 ساعات عشان رقم نعرف نقسمه يعني. 10 ساعات امتى يتقال ان انت صليت العشرة الا قليلة؟ لو صليت ساعتين يبقى 10 الا قليلة، لو صليت 4 يبقى 10 الا قليلة، لو صليت 5 يبقى 10 الا قليلة. لا اكيد، عشان يبقى الا قليلة انت عديت النص من بدري، اكتر من النص بكتير. يعني مثلا 7 ساعات ممكن يبقى ده الا قليلة، يبقى 7 من 10 يبقى بقى 3 بالنسبة ل 10 قليلين، صح؟ يبقى إذا النبي عليه السلام أمر أول الأمر أنه يصلي 7 ساعات متواصلة من الليل. شوف يا شباب، ده القيام اللي بيربي رجالة، اللي بيطلع دعاء إلى الله ومجاهدين في سبيل الله وعلماء من علماء الأمة. هو ده القيام اللي يغيرك، اللي يصلحك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. ده القيام اللي هيغير نفسيتك، وهيغير حياتك، وهيغير إيمانك، وهيغير معاملتك مع الله، وهيغير رؤيتك للحياة. هو ده القيام اللي بالشكل ده، مش القيام بتاع نص ساعة وساعة، لا، القيام اللي هيغيرك تغيير جذري، ويجتث جذور الدنيا من قلبك، ويغرس الإيمان الحقيقي. هو القيام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في البداية كان قوم الليل إلا قليلا، لو زي ما أقول لكم لو 10 ساعات يبقى 7-8 منهم، نصفه أو انقص منه قليلا. النص اللي هو إيه؟ 5 ساعات أو انقص منه قليلا، يعني مثلا 4، يبقى 4 من 10 ده الحد الإيه؟ الأدنى. أو 3.5 من 10 ده الحد الأدنى، اللي هو أو انقص منه قليلا من النص اللي هم 5، والوسط اللي هو 5 من 10، والإيه الحد الإيه اللي هو الأمر في البداية اللي هو إيه إلا قليلا اللي هو 7 من 10، تمام؟ أو زد عليه، يعني زد عن النص، ما قالش بقى زد قليلا، ده الزد دي مفتوحة إن شاء الله تكون الليل كله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب ليه؟ ليه ده كله؟ يعني ليه أقوم 4 ساعات أو 3 ساعات اللي هم تلت اللي هو الحد الأدنى ده، أو ليه أقوم نص الليل 5 ساعات، أو ليه أقوم 3/4 الليل أو 3/3 الليل؟ ليه ده كله؟ يعني أنا عشان إيه؟ عشان الآية اللي بعدها، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. مهام القرآن يا شباب ربنا اللي وصفها بأنها قول ثقيل. مهام إن أنت تقوم بما أمرت به في القرآن من العلم والعمل وبيان الحق وتطبيق هذا القرآن تطبيق حقيقي في حياتك وفي حياة الناس. ما أنت مش بتكلم دلوقتي على إنسان عايز يبقى صالح، احنا بنتكلم على إنسان عايز يبقى مصلح، إنسان عايز يبقى على ضرب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ولابد هذه لما تبقى فينا يا شباب. إحنا مين اللي هيورث هذا القرآن للناس؟ مين اللي هيورث هذا العلم للناس؟ إذا ما كانش أنا وإنت وإنتي اللي هنعمل الكلام ده، مين اللي هيعمله؟ هو القرآن ده مش ديننا؟ الدين ده مش ديننا؟ الإسلام ده مش ديننا؟ دين مين؟ لما أنا أقول لا أنا هكتفي إن أنا أبقى صالح، وإنت تقول أنا هكتفي إن أنا أبقى صالح، وهي تقول أنا هكتفي إن أنا أبقى صالحة، مين بقى اللي هيحمل رسالة الإسلام للعالمين؟ من اللي هيبلغ هذا القرآن للعالمين؟ من اللي هينشر هذا النور والحق للعالمين؟ من اللي هيبقى راجل ويرث الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ويحمله للعالمين؟ مين؟ لذلك يا شباب الهمة دي لازم تبقى عندنا، والهمة دي يا شباب هي لا تحول شباب الأمة من شباب ضائع وغافل وعمال يجري وراء الأغاني والأفلام والكورة والكلام الفارغ إلى شباب يحمل رسالة الإسلام وينذر نفسه لله. مش هيحصل لك كده، مش هيحصل لك كده إلا بهذه الهمة، وهذه الهمة لن تأتي إلا بهذه الصلة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب، فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب نستفاد إيه؟ أن القول الثقيل، المهام والأعباء الكثيرة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، والتي نريد أن نخلفه فيها من بعده صلى الله عليه وسلم، لن نستطيع القيام بها إلا بقيام الليل، إلا بهذه النفسية، نفسية الخلوة مع الله، نفسية الاستسلام لأمر الله. هو ليه حتى في بيئة العمل الإسلامي بنجد نزاعات وخلافات وانتصار للنفس وعلو للنفس، وناس مش عايزة الإسلام يعلو، الناس عايزة اسمها هو اللي يعلو، أو جامعتها هي اللي تعلو، أو فرقتها هي اللي تعلو، أو مذهبها هي اللي تعلو. وبنجد ناس تانية متجردة لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد الظهور ولا تريد العلو ولا تريد الفساد ولا تريد أن حد يعرفها، ولا تريد إلا أن يعطيها الله عز وجل الأجر في الآخرة. إيه الفرق بين ده وده؟ هو ده، هذه التربية، هذه الصلة الخاصة بالله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إيه يا شباب النشأة الليل؟ اختلف العلماء في تفسير الآيات دي، بس من أجمل الأقوال فيها أي العبادة التي تنشأ في الليل. نشأة الليل أي العبادة التي تنشأ في الليل هي أشد وطئا، ووطئا قالوا على قولين، إما التواطؤ، ما يقولك تواطؤوا على كذا يعني اتفقوا، فالتواطؤ الاتفاق اللي هو اتفاق القلب مع اللسان، اللي هو اللي بتقراه بيمر على قلبك، مش بتقرأ القرآن وعمال تفكر في اللي رايح وفي اللي جاي، وتليفونك يضرب ويجي لك نوتيفيكيشن وجرس الباب يضرب وحد يجي يكلمك وحد يقطع عليك خلوتك، وهذا التشتت مش موجود في الليل. الناس كلها نايمة وأنت تقوم وحيدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتنشأ هذه العلاقة الخاصة التي فيها تواطؤ القلب مع اللسان. بتقرأ الآيات والآيات بتنزل على قلبك فتغرس فيها المعاني، ويحصل حاجة غريبة جدا، وهي إيه بقى؟ وهي التمرينات اللي هي نشوء ردود الفعل الذاتية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دايما إحنا مبنيين مثلا في كل حاجة، سواء مثلا في الرياضة، في الطب، في الحاجات دي، في حاجات كده لابد تتمرن عليها، يحصل لك تريننج، تدريب عليها. يعني إيه؟ يعني مثلا اللي بيلعبوا ألعاب قتالية، مثلا الرياضة، كونغ فو، مش عارف إيه الكلام ده، دايما المدرب بيقعد يدربه إن لو جالك ضربة من هنا هتتحرك إزاي، ولو جالك ضربة من هنا هتتحرك إزاي، ولو جالك بوكس من هنا هتوطي، لا هتحرك راسك يمين، لا شمال، لا هترجع لورا. لابد من التدريب المستمر عشان لما تنزل أرض المعركة أو أرض القتال هتعمل الكلام ده. كذلك برضو زي ما بقولك مثلا في الطب أو في غيره، لما تيجي مثلا عايز تتعلم حاجة معينة في الطب، مثلا اللي هي بروسيدور أو يعني حاجة بتتعمل بالإيد، بيعمل إيه؟ بيجيب لك المانيكان، يقول لك المانيكان ده جسمه زي جسم الإنسان، تبدأ تتعلم عليه، وبعدين يجيب لك، ممكن يجيب لك مثلا إيه، حيوان صغير تتعلم عليه، وبعدين في الآخر تبدأ تتعلم على إنسان طبيعي في حالة مستقرة في العمليات، وبعدين بقى لما تيجي بقى إيه حالة طارئة تبقى خلاص اكتسبت الايه المهاره كامله، تقدر انت تركب له انبوبه حنجريه او تركب له مثلا سنترال لاين او حاجات اللي هي بتبقى صعبه ومحتاجه ايه تتعمل بدقه في وقت قليل وكده، بتوصلها بعد تدريب سنين. تمام. فبالتالي القران ايضا يدربك هذا التدريب. ازاي؟ لما بتقوم الليل ويحصل معاك ناشئه الليل، العباده المتواطئه بين القلب واللسان والجوارح، بيبدأ يحصل لك التدريب ده. إزاي بقى؟ إنك أنت تعيش مثلا ليلة مع سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار، وتبدأ تقرأ مثلا سورة الأنبياء، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وبعدين ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. تبدأ أنت تعيش مع الموقف وتردد الآيات مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن سيدنا إبراهيم أنه في هذا الموقف قال كلمة واحدة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. تبدأ أنت تعيش كده مع الآيات دي، فلما تتحط في تحدي وفي مشكلة كبيرة في حياتك، تلاقي نفسك لوحدك من هذا التمرين طلعت بتقول إيه؟ تستشعر معية الله وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. لما تعيش ليلة تانية مع سيدنا يونس في بطن الحوت وهو في الظلمات وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتبدأ تردد الآية مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ويتواطأ القلب مع اللسان، وتستشعر هذا المعنى، تسبيح الله وتنزيه الله عن الظلم وعن الخطأ وعن وعن وعن، وأن الذنب ده وقع ب أو الابتلاء ده وقع بذنبي وأنا كنت من الظالمين، فلذلك أصبت هذا. لما تتمرن هذا التمرين في قيام الليل وتخرج إلى الدنيا فيصيبك بلاء، ساعتها تقول نفس الكلمة، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما تمر بك فتنة يوسف مع امرأة العزيز وهو يقول قال معاذ الله، وتقعد ترددها معاذ الله معاذ الله معاذ الله، ولما ترسل لي النسوة فيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لما يحصل لك هذا التدريب في قيام الليل وتيجي بقى بالنهار وتجد فتنة النساء تعرض عليك، هتلاقي نفسك لوحدك بتقول معاذ الله، وتلاقيك بتدعو الله عز وجل أن يصرف عنك كيدهن وهكذا. فالقيام هو تدريب عملي مع قصص الأنبياء والصالحين، وازاي المواقف دي انت هتقدر تطبقها في حياتك. ما هي مش هتبقى جوه قلبك ومنورة قلبك ومستشعرها الاستشعار الذي يثمر العمل الا لو عايشتها، عايشت هذه الايات وكررتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، عشان لما تطلع للدنيا الصبح تبدأ ان انت تطبق هذه الكلمات وتلاقيها سهلة جدا على لسانك. يبقى ده وليد ايه؟ وليد ناشئة الليل، وليد التواطؤ، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والقول الثاني يقول لك وطأ بقدميه الثرى، يعني داس على إيه؟ على التراب، فرجله علمت في الإيه؟ في التراب. فأشد وطئا أي أشد أثرا في القلب، وأقوى مقيلا يعني تجعل كلامك كلام قيم، كلام مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى في الصباح. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام بقيام الليل القيام الطويل ده، قال له بقى إن لك في النهار نوما طويلة، يعني خلاص بقى أنت هتنام هتصحى بالليل وتنام طول النهار زي حال كتير مننا لما يجي في رمضان ويبقى سهران طول الليل بقى ما بين قيام وتراويح وتهجد ومش عارف إيه كلام زي كده، تلاقيه بقى ينام إيه، يصلي الفجر وينام للعصر. لا، ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام العادية مش في رمضان، وكمان بالنهار ربنا قال له إن لك في النهار سبحا طويلا. والسبح اختلف العلماء برضو هنا، هل هو التسبيح يعني لك في النهار سبحا طويلا يعني لك لسه في عبادات وتسبيح بالنهار هتعمله، ولا سبحا طويلا اللي هي الحركة والتقلب بين الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ودي يا جماعة يا شباب من أجمل القواعد اللي لابد ناخدها في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل، التبتل إلى الله سبحانه وتعالى. التبتل يا شباب يعني حتى العلماء في الآية قال لك إيه؟ قال لك الطبيعي المتوقع يعني إن بيجي في الآية دي المفعول المطلق، يعني الطبيعي المتوقع إن كانت السياق هيبقى إيه؟ وتبتل إليه تبتلا، اللي هو المفعول المطلق بتاع ايه؟ بتاع تبتل، تبتلا. فكان المتوقع ان الايه تبقى ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا، اللي هو المفعول المطلق بتاع تبتل، لكن جت تبتيلا على وزن تفعيل لتبين اهميه التدريج. تبتيل يعني ايه؟ كان انت ماسك حبل وعمال، انتوا عارفين لما تبقى ماسك حبل كبير كده اللي هو عارف الاحبال بتاعه السفينه اللي هي اللي بتبقى عباره عن اوتار صغيره كده ملفوفه على بعضها، وتبدا تقطع واحد ورا الثاني، والتبتل هو الانقطاع اصلا، تبتل يعني انقطع. فكانك انت ماسك اوتار حبال الدنيا اللي هي بتشدك وعمال تقطع واحد ورا الثاني، تقطع واحد ورا الثاني لتصفو علاقتك بالله، لتصفو علاقتك بالله بهذا الانقطاع. يعني تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي بتشدك بعيد عن ربنا. فواحد بتشده فتنة النساء فيبدأ يقطع الحبال بتاعتها، واحد بيشده فتنة المال يبدأ يقطع الحبال بتاعتها، واحد بتشده فتنة الشهرة والناس يقطع الحبال بتاعتها، واحد بيشده فتنة الغيبة والنميمة يبدأ يقطع هذه الحبال، واحد بيشده فتنة سوء الظن بالله وعدم استشعار النعمة ودايما شايف ان هو مهضوم حقه وان هو بعيد وان هو كان المفروض يبقى احسن من كده وان هو يستحق اكثر مما اعطي، فيبدا لا يحسن علاقته بالله ويبعد هذه الابواب عن حياته. واحد بتشده فتنه العجب ورؤيه النفس وان هو شايف نفسه احسن واحد، يبدا يقطع هذه الاوتار التي تشده الى الدنيا وتبعده عن الله. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، إلى آخر الآيات عشان ما أطولش عليكم في السورة. ظلت هذه الآيات يعمل بها عاما كاملا، سنة كاملة، الصحابة بيتبتلوا إلى الله ويقوموا الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من ثلث الليل اللي هو زي ما قلنا 3 ساعات وشوية إلى ثلثين الليل أو أكثر اللي هو 6-7 ساعات. ده كان حال الصحابة لمدة سنة، اللي هو يوم ما يبقى مشغول وتعبان ومش قادر ورجع من الشغل مقتول يصلي له 3 ساعات، يوم ما يبقى قوي وفاضي وعنده راحة أو عنده وقت أو عنده يصلي 6-7 ساعات. ده حال الصحابة لمدة عام كامل، حتى نزل التخفيف في الآية الأخيرة من السورة إن ربك يعلم أنك، وده بقى امتثال الايه الأوامر اللي في أول السورة اللي هي نصف الليل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اللي هم 3 أحوال دول ربنا ذكرهم في آخر السورة كيف طبقهم النبي عليه الصلاة والصحابة. فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ده اللي هو بقى إيه إلا قليلا، ونصفه وثلثه اللي هو النصف إلا قليل الثلث، وطائفة من الذين معك. الصحابة عملوا إيه؟ صلوا ثلث الليل أو نص الليل أو ثلثين الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة كاملة. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هنا نزل التخفيف بقى، فقرأوا ما تيسر من القرآن. خلاص ما عادش في بقى لا تلت ولا تلتين ولا في إلزام، تقدر تصلي ساعة صلي ساعتين صلي الليل كله صلي ما تيسر. ليه؟ علم أن سيكون منكم مرضى، لأن في ناس كانت مرضى مش قادرة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وفي واحد مسافر في تجارة أو في عمل ومش هيقدر يقوم ثلثين الليل ونص الليل صعب بالنسبة له. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا دي كانت آيات ما ينفعش زي ما بقول لكم نتكلم على العلاقة بالقرآن ونفوتها، لازم نحن نستشعر هذه العلاقة، نبني هذه العلاقة، نجاهد لتكون هذه العلاقة في حياتنا. الكلام الموضوع ده مش هيجي بالكلام، مش هيجي بان انا اتكلم وانت تتكلم، لا، ده لابد من مجاهدة، لابد تصحى وتظبط المنبه وتجاهد نفسك وتقوم عشان تقوم الليل، او تصلي قبل ما تنام وتبقى تعبان وعايز تنام وتقوم تصلي ساعة على رجليك او ساعتين او 3. فلابد ان نبني هذه العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا انا ما كنتش عايز يبقى الدرس او اللقاء بتاعنا يعني ايه بتكلم في افاق عالية قوي كده، بس هنعمل ايه، لازم نقول الكلام ده. انا كنت عايز ابدأ معاك ونقول نقرأ حزب في اليوم، نقرأ صفحتين في اليوم ونتدرج لحد ما نوصل للي احنا عايزينه في رمضان، بس لابد ان احنا ندي الصورة الكاملة، لابد ان احنا نقول الصورة اللي هي كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بيعملوها، وبعدين تعالوا بقى نشوف هنوصل للصورة الكاملة دي ازاي. لذلك ده هو السؤال الاكثر، في كذا سؤال هنجاوب عليهم دلوقتي، اللي هو ازاي ابدأ اعمل ورد ثابت من القرآن. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الورد، لما جه عبد الله بن عمر وكان بيقوم الليل، فكان بيختم في كل يوم مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، فقال في كل يومين، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فقال في كل 3. فبدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40، في كل 40 ليلة، قال له اختم القرآن في كل 40. فقال له يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال في كل شهر مرة، فقال إني أطيق من أكثر من ذلك، فقال في كل 20 يوم مرة، في كل 10 مرة، لحد ما نزل في كل 3 مرة، قال لا يختم في أقل من 3. يبقى إذن أقصى ورد تقدر توصله هو 10 أجزاء في اليوم، وده عايزين نحاول إنه يبقى الهدف بتاعنا في رمضان، إن إحنا إن شاء الله في رمضان هنقرأ 10 أجزاء في اليوم. أنتوا معايا شباب سامعني؟ تمام، عشان ما عادش حد بيكتب حاجة بقالي فترة قلت ده النت قطع ولا حاجة. فعايزين يبقى الوجهة بتاعتنا لمن يستطيع ان شاء الله، وانا عارف ان كتير مننا يقدر، كتير مننا يقدر يقرأ 10 اجزاء في اليوم، لا قراءة، كتير مننا يقدر يقرأ ان شاء الله 10 اجزاء في اليوم في رمضان. تمام، فبالتالي عايزين نوصل للمرحلة دي، نحطها هي هدفنا. طيب هنبدأ ازاي بقى؟ فبقلت لكم ان اقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للصحابه هو الاربعين يوم. يبقى اذن اقل حاجه اقل ورد كان اربعين. اربعين ده يعني ايه؟ يعني تقريبا جزء ونص في تلات اربع جزء في اليوم، يعني جزء الا قليل، يعني جزء تمن اربع زي ما انتم عارفين. يبقى تقرا مثلا ايه ست اربع في اليوم اللي هو حزب ونص، ده اقل شيء خالص. الست اربع دول سهلين جدا انك تجيب مع كل صلاه ربع، يبقى خمسه وتجيب ربع تاني قبل ما تنام يبقى سته. خلاص يبقى ده، والربع ده يا شباب هو صفحتين ونص تقريبا، يعني مش هياخد منك خمس دقايق. يعني عايزين نبدا من الوقت ان شاء الله باقل الاوراد اللي هو ست ايه ست اربع في اليوم، ده اقل شيء، ونبدا نتطور مع نفسنا واحده واحده. طيب الصورة الكاملة خالص اللي هي أكبر حاجة عايزين نوصلها اللي هي 10 أجزاء في اليوم، تمام؟ هنيجي الموضوع القراءة والتدبر دي الوقت صور عليها نوصلها. طيب ده بنقول ده إيه؟ ده أعلى هدف عايزين نوصله في رمضان. طيب هل كل الناس هتوصله؟ لا مش كل الناس هتوصله. شوف أنت أقصى حاجة هتوصلها كام؟ ابدأ بالقليل، يعني اللي ما كانش بيقرأ قبل كده يبدأ بالإيه؟ بالست اربع دول. طيب الحمد لله عنده ورد جزء او جزئين يزود بقى، يبدا من الان يزود. انا كنت بقرا جزئين اخليهم ثلاثه، وكمان اسبوع جاي هنقل اخليهم اربعه، واللي بعده اخليهم خمسه، واللي بعده اخليهم سته، الى ان اصل ان شاء الله الى في رمضان للعشره اجزاء. طيب اللي ملوش ورد خالص يبدا زي ما احنا قلنا بالست اربع دول، يبدا بست اربع لمده مثلا اسبوع، وبعد الاسبوع يزود من ست اربع لثمانيه اللي هم ايه اللي هم جزء، وبعدين يبدا يخليه جزء ونص، بعدين جزئين، ويفضل يزود كل اسبوع حزب الى ان يصل ان شاء الله. ايوه احسب اللي بتقراه في النوافل، واحسب بتقراه في قيام الليل، واحسب اللي بتقراه في جلسه الضحى، احسب كل ما تقراه، والافضل تخلي دول كلهم في ختمه واحده، بالذات لو انت حافظ او بتقرا من المصحف كمل ختمتك في صلاه النوافل. مفيش اي مشكله خالص انك تصلي الضحى وتصلي سنن الرواتب تصليها من المصحف، مفيش فيها اي مشكله خالص. يعني مثلا انا بقرا وبدا الختمه النهارده من سوره البقره، حلو، فبدات قرات مثلا وليكن في قيام الليل حزب، حلو، هبدا الحزب الثاني اقوم قارئ مثلا ايه، هصلي سنه الفجر فهصليها مثلا بايه بكل ايها الكافرون كل واحد اللي هي السنه، وقعدت جلسه الضحى فقمت قارئ كمان جزء في جلسه الضحى، قمت بعد جلسه الضحى هصلي صلاه الضحى اربع ركعات، هجيب في كل ركعه صفحه من المصحف مفيش مشكله خالص، هصلي سنه الظهر هجيب الأربعة اللي قبلها كل ركعة صفحة من المصحف برضو عادي خالص، بعد الظهر هصلي ركعتين برضو هجيبهم من المصحف لو أنا حافظ، وهجيب في الفرائض هي اللي فيها خلاف في موضوع إنك تقرأ المصحف، الأفضل ما تقرأش المصحف خروجا من الخلاف. في الفرائض، في الفرائض اقرأ من حفظك، كنت حافظ كمل زي ما أنت ماشي، ما كنتش حافظ خلاص اقرأ أي صور تانية وكمل ختمتك في زي ما بقول لك في جلسة الضحى، في جلسة بتقعدها من المغرب للعشاء، في ورد بتقعده قبل الصلاة بعد الصلاة بين الأذان والإقامة، خلي المصحف معاك 24 ساعة. طبعا إذا ما كانش المصحف معاك فنزل تطبيق على الموبايل، وده متاح وميسر جدا دلوقتي زي تطبيق آيات مثلا، وده من التطبيقات اللي أنا بحبها جدا، أنا شخصيا بستخدمه دايما تطبيق آيات، وفي تطبيقات كتير زيه، وفي إنك تعمل ثلاث علامات، علامة للقراءة وعلامة للحفظ وعلامة للتدبر، يعني ممكن تعمل ثلاث أوراد مختلفة يوميا، تمام؟ طيب فبنقول ابدأ بالورد القليل اللي هتقدر تستمر عليه زي ما قلنا ست أرباع اللي هو يعتبر أقل ورد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان له أوراد وكان بيسميها حزب، يعني في عهد الصحابة كان بيسموه حزب، ولما جاءوا وفد من الصحابة في يوم من الأيام فتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم متأخر شوية عن ميعاده، فسألوه قال لهم حبسني حزبي من القرآن. فالنبي عليه السلام كان ممكن يأخر حاجة خطيرة جدا زي وفد من الصحابة جاي قبله عشان إيه؟ عشان يقرأ حزبه من القرآن. فأنت لا يعني لا تستحي إن أنت يبقى عندك معاد مع أصحابك، عندك معاد مع أي حد، عندك حاجة وتأخرها ليه؟ عشان عندك حزب من القرآن عايز تقرأه. عادي جدا إنك تقرأ حزبك من القرآن قبل ما تعمل أي حاجة خالص وتأخر أي حاجة دنيوية عشانه. واضح شباب؟ طيب يبقى دي كيف أبدأ. السؤال الثاني اللي كتير منكم بسأله اللي هو طيب أتدبر اللي بقرأه ولا أكتر في الكمية؟ يعني هل أقعد أتدبر مثلا أقرأ تفسير أقرأ معاني، أسمع شرح للصور، ولا أقرأ آيات كتير؟ طبعا السؤال ده في جانبين، جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري هقوله لكم الأول، اللي هو لما سئل شيخ الإسلام تيمية عن قراءة القرآن، وفي فيديو نعمله على الموضوع ده هينزل لكم على القناة بعد اللقاء إن شاء الله، اسمه دراهم وجواهر. لما سئل شيخ الإسلام تيمية على من يقرأ الكثير من الآيات دون تدبر، ومن يقرأ آية واحدة ويتدبرها، فأجاب شيخ الإسلام تيمية وقال: هذا مثله كمثل من يتصدق بدراهم كثيرة ومن يتصدق بجوهرة واحدة. يعني تخيل واحد معاك فلوس جنيهات، عمال يتصدق بجنيهات، كل واحد قبله يديله جنيه يديله جنيه يديله جنيه، تصدق وهو ماشي على ألف واحد ألف جنيه، حلو. واحد تاني معاه جوهرة واحدة، الجوهرة دي بمليون جنيه، عم تصدق بالجوهرة دي بس، دي واحدة ودي ألف، بس دي ألف إيه؟ ألف جنيه، ودي جوهرة بمليون جنيه. ده بالضبط مثل من يقرأ الكثير من آيات القرآن بلا تفهم تماما، ومن يقرأ آية واحدة مع تدبر. ده الجانب الايه النظري قلت لكم. طيب الجانب العملي بقى، يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. اقرأ، انت عامل وردك قد ايه؟ قلنا 10 اجزاء، ان شاء الله هنحاول نوصل ل 10 اجزاء في رمضان. طيب وانا بقرأ ال 10 اجزاء لا اتدبر تماما؟ لا طبعا، لابد تتدبر وتتفهم، اللي هو التفهم والتدبر السريع، ان انا فاهم اللي انا بقرأه، فاهم معنى الايات. ودايما عشان تصل لهذه المرحله، لو انت بالذات مبتدئ يعني وما قراتش تفسير قبل كده، خلي معاك المصحف اللي فيه معاني الايات. حلو. الايه اللي انت مش عارف معناها بص عليها في الايه، في الهامش، هتلاقي في الهامش مكتوب معنى الايه كده، وفي تفاسير كتير فيها موضوع الهامش ده. حلو. مصاحف كتير بيبقى القران في النص وعلى اليمين كده ايه الهامش مكتوب فيه معاني الايات. طيب هبدا ان انا اقرا المعاني وماشي مع المعاني، ايه بقى فكره ان انا اتدبر؟ كيف ساتصدق بهذه الجوهره؟ أول ما ربنا يفتح عليك بآية لامست شغاف قلبك، أقف عندها. أنت بتصلي قيام الليل أو بتقرأ في وردك في جلسة الضحى أو في أي مكان أنت فيه، وجيت عند آية كده أثرت فيك قوي، لمست قلبك، أقف عندها. رأي الدكتور حازم كان يقول لك الحنفية اتفتحت، إملى بقى. فربنا كرم وفي آية لمست قلبك، أقف عندها وكررها. كررها ان شاء الله هتكون بيها الليل كله، مش مشكله، ان شاء الله هتكون بيها الورد كله، ان شاء الله مش هتقرا حاجه النهارده للايه دي خلاص، طالما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيها. كرر الايه وتدبرها وكررها وتدبرها الى ان تصل الى اقصى حاله ايمانيه مع هذه الايه. تمام. طيب الموضوع ده ما بيتكررش كتير، يعني مش كل ما انا بقرا هلاقي ايه في كل صفحه، لا، ممكن يبقى في كل جزء في آية علمت معايا، في كل صورة في آية علمت معايا، في موضوع علم معايا، الجزء ده أقف معاه ودي له حقه من التدبر والتأمل. تمام. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلبك بقى وتجد حصل التأثر وحصل الترديد وحصل البكاء وحصل الخشية وحصل الكلام ده كله، وخلاص الحمد لله حسيتنا وصلت لأقصى حاجة في الآية دي، ما عادش في أكثر من كده، عرفت وصله خلاص، تجاوزها بقى وعدي على اللي بعدها وكمل قرايتك عادي وكمل وردك عادي. جميل يا شباب. يبقى انت كده جمعت بين ايه؟ بين الدراهم وبين الجواهر. منك بتصدق بدراهم كتير اللي هي ايات، بس خدوا بالكم برضو الدراهم دي اللي هي ما فيش فيها تدبر خالص، لا، احنا عايزين كله يبقى فيه تدبر، بس تدبر بدرجات متفاوته. تدبر اللي هو فهم المعنى الاجمالي كده وانت ماشي، وفي حاجات هتلامس قلبك اقف معاها وعبي منها بقى ايه على قد ما تقدر، املى وايه واستزد من الايمان فيها. طيب كان يعني في كلام كتير عايز اقوله، بس الوقت يعني فلت منا، فهننتقل للسؤال او اللي انا خلاص ما عادش ال 10 دقايق واللقاء ينتهي يعني، او الوقت مخصص للقاء، فهننتقل بسرعه لهجر القران. تمام. اه ما هو ده اللي احنا بنقول عليه موضوع الجمع. بس انا بقول لك الجمع ازاي، انك مثلا هتعمل وقت للتدبر ووقت للقراءه. لا الكلام ده مش عملي. الكلام العملي ان انت اقرا ولما يفتح عليك في ايات اقف عندها وتدبرها، تمام؟ اقف عندها وهات اخرها ان شاء الله، حتى ان انت لقيت الموضوع كمان فتح معاك انك عايز تقرا فيها تفسير افتح تفسير واقراه، لقيت حد شرحها اسمع شرحها، كل ده عادي. وخد بالك مش هياخد منك وقت كتير ولا حاجه، لان انت عشان تقرا 10 اجزاء فالطبيعي انه ياخد منك من 5 الى 7 ساعات مثلا، كويس؟ لو انت قراءتك يعني متوسطه، في ناس بتقرا اسرع من كده وفي ناس ابطا من كده، في ناس بتاخد جزء في ساعه او هي بتقرا براحتها خالص، وفي ناس بتاخد جزء في نص ساعه وده الطبيعي، وفي ناس سريعه بتاخد جزء في تلت ساعه وربع ساعه لو هي حافظه او متمرسه يعني، تمام؟ طيب الاسئله اللي بره اللقاء خليها بعد اللقاء ما يخلص ان شاء الله. في حد حط سؤال وشاله من الحجارة، ماشي. طيب نوصل للجزء الأخير بقى من اللقاء عشان ما طولش عليكم، لأن ما عادش معنا للقاء قليلة، اللي هو هجر القرآن. طبعا هجر القرآن من أعظم المسائل اللي احنا لابد يعني ايه نستعذ بالله من الوقوع فيها، لأن النبي عليه السلام يشكو إلى الله عز وجل يوم القيامة فيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ربنا بيشكو الناس اللي تهجر القرآن لله سبحانه وتعالى، فلابد نستعيد من الهجر. بس قبل ما نستعيد من الهجر لازم نعرف ايه هو الهجر اصلا. فابن القيم، تعرفين بحب ابن القيم قد ايه يعني، في كتاب الفوائد ذكر انواعا لهجر القران، ذكر انواعا لهجر القران. النوع الاول وهو ده اللي الناس كلها بتفكر فيه، وهو هجر السماع والايمان به والاصغاء اليه والقراءه. يعني واحد لا بيسمع القران ولا بيقرا القران ولا بيصغي للقران، فده هو ايه، هو اشد انواع الهجر، اللي هو ساعه ما بيفتح حاجه ويفتح قران بيقوم غيرها بسرعه، يفتح الاذاعه يلاقي قران يقلب عليه، يفتح التلفزيون يلاقي قران يقلب عليه، يفتح اليوتيوب او حاجه يلاقي مقطع في قران يقوم قافله، مش عايز يسمع القران ولا يصغي له ولا يقراه، تمام؟ وده اشد انواع الهجر، تمام؟ يبقى ده النوع الاول من انواع ايه الهجر. النوع الثاني من أنواع الهجر هو هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. يعني واحد بيقرأ القرآن، تمام، ومع مسألة القراءة دي إن شاء الله هنيجي لأسئلة الحفاظ دي في الآخر بس فكروني بيها. واحد بيقرأ القرآن وبيسمع القرآن ولا يعمل به ولا يقف عند حلاله وحرامه، تمام؟ يعني بيقرأ القرآن وبيأكل الميراث، بيقرأ القرآن وبيأكل من الحرام، بيقرأ القرآن وبيعمل بينظر الحرام، بيقرأ القرآن ولا يغض بصره عن الحرام، كل دي ايه؟ بيقرأ القرآن ولا يعمل بالقرآن، وده النوع الثاني من أنواع الهجر. الهجر الثالث هو هجر تحكيم القرآن في الأصول والفروع والاعتقاد. يعني هو يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن في الحلال والحرام البين، تمام؟ يعني اللي هو ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، دي حاجات هو عارفها. لكن لما يجي عند التحاكم بينه وبين زوجته مشكلة، بينه وبين تاجر مشكلة، بينه وبين حد مشكلة، ففي أحكام لشرع الله سبحانه وتعالى في هذا التعامل. يعني مثلا عايز يطلق مراته يطلقها ازاي؟ لابد يطلقها على السنة، كما قال الله عز وجل ايه، طلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلة العدة، لا تطلقها إلا بعد أن تحيض وتستبرئ ويكون في إيه؟ في طهر لم يجمعها فيه ويشهد شاهدين. الطلاق ده قصة في الإسلام، مش حاجة كده زي ما بحصل للأسف عند كثير من الناس، يبقى ساعة النرفزة يطلق وخلاص، وده من الطلاق البدعي المحرم. اللي عايز يطلق ده الطلاق ده قاعدة، ده الطلاق ده قصة بترتب له عشان يعملوه. لا، هو عند الطلاق والحاجات دي بيتبع هواه مش بيتبع الشرع. عند المعاملات المالية، إيه اللي ربا وإيه اللي مش ربا وإيه اللي حلال وإيه اللي حرام، لا ما بيتبعش أحكام الله، بيتبع هوا نفسه. عند التجارة تلاقيه بالتعامل بالدرهم والدينار إنسان مختلف تماما عن اللي انت شفته في المسجد، ممكن ينصب عليك وممكن يأكل مال اليتيم وممكن يأكل مال النبي والصحابة زي ما بيقولوا يعني، تمام؟ فده إنسان هاجر للقرآن، هاجر التحاكم. معايا شباب؟ الهجر الرابع، احنا قلنا هجر الايه، هجر القراءة وهجر العمل وهجر التحاكم وهجر التدبر. الرابع هو هجر التدبر، اللي هو يقرأ القرآن ويعمل به لكن لا يتدبر القرآن وقصص القرآن وأحكام القرآن وآيات القرآن ولا يتفهم معاني القرآن. تمام. الهجر الأخير هو هجر الاستشفاء. فالله عز وجل أنزل القرآن زي ما احنا قلنا في البداية شفاء، فعندما يصاب بالمرض العضوي أو النفسي أو المعنوي أو أي نوع من أنواع المرض لا يستشفي بالقرآن. معايا شباب؟ فدي أنواع هجر القرآن الخمسة التي ذكرها ابن القيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها جميعا، ونجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجعلنا إياكم من أهل القرآن، وجزاكم الله خيرا. هنبدأ بقى نرد على الأسئلة لأن في أسئلة كتير جات في مسألة القرآن. طيب، في واحدة بتقول ينفع أقرأ من القرآن يوميا من اللي أنا حفظاه فقط؟ طيب، هقولك على نصيحة، هي مش نصيحتي أنا لكن نصيحة كثير من أهل الحفظ والتحفيظ، يعني لا تترك قراءة القرآن أبدا، خلي لك ورد حتى من غير المحفوظ دايما. حتى الشيخ أبو ذر في كتابه، له كتاب في متشابه القرآن، يعني كاتب له قاعدة كاتبها، بيقول القاعدة بيقول القراءة وقود الحفظ. الشيخ أبو ذر له كتاب في متشابه، فبيقولك حتى لو انت مش حافظ القرآن كله، حافظ 10 اجزاء بس، اقرأ 20 التانيين، اقرأهم ولو برتم بطيء، يعني حتى لو بتقرأهم مثلا مرة في الشهر مش مشكلة، بس لابد يبقى لك قراءة خارج محفوظك. ليه؟ لأن القراءة وقود الحفظ، لما تيجي إن شاء الله تحفظ الآيات اللي أنت لسه ما حفظتهاش كنت بتقرأها فهتلاقيها معلقة معك. فالقراءة وقود الحفظ. تمام. ولا تجعل قراءتك للقرآن قراءة جافة متعلقة فقط بالحفظ والمراجعة والإيه والمتشابه والحروف، واجعلها قراءة تعبدية. فلذلك لابد تمر على القرآن كله، إلا لو أنت محفوظك كبير جدا ويتبقى لك مثلا جزئين ثلاثة فانت بتركز فيهم وهتجيبهم قريب، دي حالة استثنائية يعني. تمام. طيب، بس ما بتقول كيف اجمع بين ان احنا نتم ورد اليوم وبين ان افراد الاسرة يقفوا عقبة امامي في اتمامه ويقولوا كده كتير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ طيب شوفي يا بسمة، هو على حسب انت فين في الاسرة، يعني انت مثلا واحدة من ضمن الاسرة يعني بنت مثلا، فهم ملوش دعوه بيكي، انت تنطلقي وفي خلوتك وبعيد عنهم، او انت ام مثلا مسؤول عن اسره وفي مهام بقى انت بتقصري فيها عشان تقراي وردك، لا يبقى اذا ان انت تعطي لاولادك حقهم وزوجك حقه اهم من ورد القران النافله. تمام. طيب اعمل ايه؟ اخلي اورادي في اخد، ما هو دلوقتي انا باخد من حق حد، اخد من حق زوجي اولادي ولا اخد من حق نفسي؟ لا اخد من حق نفسي، فاخد من حق الراحه اللي انا بستريحه، اخد من حق النوم اللي هما ما بيشوفنيش فيه، في اوقات نوم انا بنامها لوحدي اصحى فيها واقرا قران هما مش شايفيني، فاخد من حق وقت الناس بتستريح فيه وقاعده او انا لوحدي انزوي واقرا قران هما مش شايفيني، فابدا ان انا اخد من حقوق اخرى ليست من حق الاخرين، اخد من حق نفسي اللي انا اسامح نفسي فيه لكن هما مش مسامحيني في حقهم. واضح؟ وطبعا ده مش هيظهر المشكله دي الا مع واحد ورده كبير يعني. اختنا بتقول نستيقظ للقيام وقراءة القرآن احيانا ونكون دايخين بالنوم وهذا يؤثر على التركيز والخشوع والتدبر، فبما تنصحه؟ طيب اللي هو يعني بيجد صعوبة في انه يصحى يصلي قبل ما ينام، يصلي وهو فايق. تمام. يعني بيجد صعوبة انه هو يصحى قبل الفجر ويصلي، يصلي قبل ما ينام. انت لسه صاحي وهو فايق ولسه مش جاي لك نوم او لسه بعد نومك ما جاش، صلي صلي الساعة أو الساعتين أو الورد اللي أنت هتصليه قبل ما تنام. تمام. طيب أنا عايز أغتنم الوقت ده، عود نفسك على أنك تصحى، اصحى اشرب قهوة، شوف اللي يناسبك اللي يفوقك، هتاكل هتشرب عصير هتعمل حاجة تفوقك، هتغسل وشك هتمشي شوية بحيث تبقى فايق وتعرف تجيب وردك، لكن لو أنت كده كده نايم ومش هتقدر خلاص بشوف حاجة تانية. أختنا تبارك بتقول هل لازم نقيم الليل لمدة 5 ساعات لمدة سنة وبعدها نقص؟ لا ده مش لازم، ده بنقول ده ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإذا أردت أن تكون على مثل هذه التربية ففعلها، لكن ده مش فرض. ممكن في آخر نزل التخفيف للأمة فاقرأوا ما تيسر منه، صلي بحزب، صلي بجزء، صلي بما تصلي به. هاجر بتقول هو صح أني أقرأ من المصحف اللي انا واقف عنده في الورد، ولا الورد ما ينفعش اقرا منه؟ لا ينفع، اقرأ من مصحفك في صلاتك عادي جدا، ما فيش اي مشكله طالما دي صلاه نافله. روضه بتقول في واحده صاحبتي في حد عامل ليها عمل ماشي هتستشفي بالقران، بقراءه القران وبقيام الليل. طيب عمر بيقول بعد اذن حضرتك دلوقتي شعور بالرياء في الاعمال، ايه الحل؟ الحل هو اعمال السر. حل الرياء في العمل الظاهر هو الاكثار من العمل الباطن اللي محدش شايفه، هو ده الحل، هو ده الحل الذي لا حل غيره. يعني اي حل تاني مش هتقدر تنفذه، يعني هيبقى فيه صعوبات. الحل الحقيقي ان تكثر من اعمال السر اللي محدش شايفها الا انت، التي لا يراها الا الله سبحانه وتعالى. ثواب القراءة من الهاتف هو نفس القراءة من المصحف، هو نفس ثواب القراءة، لكن في ثواب بقى ان انت تمسك المصحف وتنظر في المصحف، ده ثواب تاني غير ثواب القراءة. الاستشفاء بالقرآن ان انت تقرأ القرآن من الاستشفاء. آية بتسأل سؤال خارج الموضوع وبتقول ان علاقتي بأبي متوترة فما بتصلش بيه، هل هذا من العقوق؟ نعم من العقوق، لابد تتصل بيه حتى لو هيؤذيكي، لكن بالقدر اللي هو الواجب فقط. يعني لينا بتقول للصلاة الفائتة ازاي اقضيها مع العلم اني ما اعرفش عددها؟ بالتقريب، يعني بالتقريب انت مثلا بقالك سنتين او ثلاثة او اربعة ما بتصليش وبعدين بدأت تصلي، فالاربع سنين دول اقضيهم بالتقسيط مع كل فرد فرد لمدة اربع سنين مثلا او كما يتيسر لك. يعني وجزاكم خيرا من الجميع. ماشي. بسمة بتقول الوقت لو بقسم الساعة اللي قبل الفجر بين الصلاة والدعاء والورد يبقى كده مش قيام، خصوصا ان انا ام وعاملة عملية بظهري. لا هو طبعا ده قيام، القيام اصلا لا يعني فقط الصلاة، القيام ان انت قمت بالليل لتعبد الله سبحانه وتعالى، سواء العبادة دي بالصلاة او بالدعاء او بالذكر، ده انت كده قايم لليل. حلو، قسمها بقى بين جزء صلاة بين جزء دعاء بين جزء قراءة قرآن، بس الافضل هو الصلاة، الافضل هو الصلاة، لأن أحب الصلاة أو أحب القيام هو طول القنوت، أنت تطول في القراءة، هو ده أحب الأشياء إلى الله. مش شرط تبقى واقف، يعني لو أنت عامل عملية في ظهرك وصعب أنك تقفي، اقعدي على كرسي وصلي، تمام؟ هو عادي أن احنا نصلي بصورة واحدة في قيام الليل ولا لابد من تغيير الصورة في الصلاة؟ لا عادي ممكن تصلي بصورة واحدة مفيش مشكلة. السفر العمرة بدون محرم جائزة في عمرة الفرض اللي هي العمرة الأولى، يعني على مذهب الإمام الشافعي. هل إذا جاء شخص يريد نصيحة يحكي على شخص فكيف يتعامل معه وإذا نصحته أصبح غيبة؟ يعني هو أنا مش فاهم الصورة يعني بالضبط إيه، بس فاهم إن حد عايز نصيحة في مثلا حاجة بيعملها مع شخص آخر وهتبقى غيبة للشخص الآخر، وطبعا لا يذكر الشخص الآخر تبقى مش غيبة، يعني ما يقولكش فلان، يقولك في واحد مثلا بيعمل معاه كذا وكذا وكذا وكذا، إيه رأيك عام مع إيه بدون ما يسميه، فتبقى في الحالة دي مش غيبة. الله يثبتنا وإياكم. ازاي روضة بتقول ازاي اقدر اغض بصري وانا بتعامل مع ناس كتير جدا في شغلي واعمل حدود مع الناس عشان ما اخضعش بالقول؟ طيب التعامل مع الرجال وتعامل الرجال مع النساء من اصعب ما ابتلينا به في هذا العصر، تمام؟ غض البصر هو ان انت ما تنظرش في وجه اللي بتكلمه على الدوام، تنظر تحت في الارض. وطبعا انا عارف انه صعب، بس لازم نحاول نعود نفسنا على كده، مش معناه ان مبصلوش خالص، لا ممكن ابصله نظرات متفاوته كده، لكن الاصل ان انا مش عيني في عينه ووشي في وشه طول ما انا بكلمه، تمام؟ ووجود الحدود مع الكلام في ان انا اتكلم كلام رسمي فقط، عارف ان الناس هتقول عليا قفل وهتقول عليا مش كويس وقل الذوق وهيفهموا كلامي غلط، بس لازم اعمل كده. لو ما عملتش كده للاسف بفتح ابواب فتن ليا وليهم ملهاش حصر. أمنية بتقول كنت ما كنتش بقضي الأيام اللي أفطرتها في رمضان ولا أصلي الإطعام، هل يجزئ قضاء هذه الأيام فقط؟ ما هو اقضيها الوقت، إيه المشكلة؟ إيمان بتقول أنا بصلي قيام الليل بعد العشاء وبوتر ونفسي أصليها قبل الفجر، ادعولي. ماشي اعملي ما يعني تستطيعين إلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى بالآخر. لما بشتكي لحد من حد هو غيبة؟ غيبة طبعا، لما أنت بتقول عليه أنه عمل فيك كذا وكذا وكذا وغلط في كذا وكذا وكذا، دي غيبة. ازاي امحي جميع خطاياي يوميا؟ بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. وده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان دي من صفات العباد المخلصين، اللي هو بيجعل له ورد توبه يومي وورد اوبه يومي انه اواب. نسال الله ان يرزقنا واياكم ويفتح على قلوبنا وقلوبكم بطاعته. ندى بتسأل سؤال صعب جدا، بتقول ازاي اتحكم في نفسي وما اتعصبش. طيب، موضوع عدم العصبية ده له ابعاد كتيرة جدا، له ابعاد كتيرة جدا، مش عارف هنلحق نقولها ولا، بس اقول لك مفاتيح سريعة. طيب، منها العبادة، لان العبادة هي التي تورث سعة الصدر. يعني اصلا ليه الانسان بيتعصب؟ بيتعصب، الضغط العصبي ده بيبقى نتيجة ضيق الصدر، والعبادة هي التي تورث سعة الصدر وانشراح الصدر. تمام؟ يبقى ده جزء مهم اللي هو العبادة والدعاء والصبر. في حاجات تانية بس ما فيش وقت ان احنا نقولها. زيارة القبور للمرأة حرام؟ لا، مش حرام. النهي عن زوارات القبور اللي هي كثيرة الزيارة، لكن الزيارة في حد ذاتها مش حرام. القضاء عن سنوات سابقة، اقضيها عادي، ايه المشكلة؟ صوميها. كيف التحلل من الغيبة؟ يعني انا اغتبت حد وعايز اتحلل، لو قدرت انك تقول له يسامحك وهو فعلا هيسامحك فقول له، لكن انت لو قلت له هيزعل ما تقولوش، لكن قول له بصفة عامة، سامحني انا مقصر معاك، انا مقصر في حقك، هات له هدية وزوره. يبقى بترضيه بشكل غير مباشر، ما بقولوش انا غتبتك، بس بقول له مقصر في حقك وسامحني وكلام زي كده، واثني عليه واتصدق عنه. والغيبة كبيرة فالموضوع محتاج مجهود. يعني كيف اكون صادق النية مع الله؟ ده قصة، دي عايزة درس لوحدها. دي الأسئلة بدأت تعلى بقى قوي، يبقى فيها تفاصيل كتير. ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب، احنا بس عشان الوقت فهنكتفي بسؤالين نجاوبهم وخلاص على كده. تمام. سارة بتقول انا عندي بنتي عندها سنة وانا بصلي بتحرك كتير مرات بسببها. تمام. ماشي. هو انت حاولي ان انت ممكن تشيليها وانت بتصلي، عادي، جائز على فكرة انك تشيليها وانت بتصلي. تمام. وتحطيها ساعة الركوع والسجود. ينفعك مع النية في قضاء ايام من شهر رمضان؟ يعني تجمع النية، تجمعها مع ايه يعني؟ هو الاصل ان الفرد لا يجمع مع النية، يعني الصلاة واحدة. اجاز بعض العلماء ان انت تجمعيها مع صيام شعبان او مع صيام ستة من شوال، ده جائز عند كثير من العلماء. يعني انا بعد صلاة السنة وهي مش بصلي ما فاتني من الصلاة، هل كده غلط؟ يعني ما كنتش بصلي ما فاتني من الفرائض تقصدي، فبتكسري من النوافل، ده قول عند بعض اهل العلم. مريم بتقول انا بعمل دعوة بسيطة لمجموعة من النساء قبل الدرس، بحس بسوق له احباط، وبعد الدرس حالتي بتكون كويسه، مش عارفه ليه. طبيعي ان اي حد بيقوم بمهمه بيبقى قبلها حاسس بصعوبتها، وده من تخزيل الشيطان، فلا بد تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنطلقي وتحضري كويس على قد ما تقدري، ان شاء الله هتلاقي الامور افضل باذن الله. اذا شخص طلب منك اعانه، يعني هو محتاجك في مقابله للترجمه له في مع موعد مع معلم مدرسه، وكان في وقت صلاه المغرب تتاخر نصف ساعه عن المغرب، يعني هتأخر نص المغرب نص ساعة عن أول الوقت، مفيش فيه مشكلة، ولا هتخرجيه عن الوقت خالص؟ لا، يبقى فيه اسم في الحالة دي. ولادي ما كبروا فتنوا بالدنيا وأصبحوا لا يصلون، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. خذي بالأسباب والتذكير المستمر والدعاء لهم، ودعوة الوالد أو الوالدة لولده مجابة. اختنا بسمة بتقول عندي دعوة لم تجب الى الان. طيب، اسمعي بقى الدرس اللي فات بتاع الدعاء، ان شاء الله هتلاقي فيه الاجابة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.